كنا في درسنا الماضي ذكرنا قول الله تبارك وتعالى الذي من خلاله فهمنا العلاقة بين الإيمان والمحبة في قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبث فيها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبينا أن الإيمان كما ذكر بعض أكابر خواص هذه الأمة من العارفين قال الإيمان شعور مقرون بمعرفة. وهذه الآية الكريمة تتضمن الأمرين، تتضمن جانب الشعور وهو المحبة، وتتضمن أيضا جانب المعرفة وهو هذا الجانب المتعلق بمعرفة التوحيد، وهو قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كلمة أنداد في اللغة العربية هي جمع على وزن أفعال لكلمة مفردة هي ند. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التوحيد بذكر وبيان معنى الشرك عندما قال الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذه الكلمة أن تجعل لله ندا وهو خلقك هي الموجودة بصيغة الجمع في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن دائما في إطار الحديث عن هذا الركن الأول وهذا الأصل والركن الركين للدين وهو الإيمان بالله تعالى، في الحقيقة هو المقصد من حياة الإنسان، من وجود الإنسان على هذه الحياة. هذا المقصد، هذا هناك مقاصد وهناك أصول، il y a des fondements et des finalités et des objectifs et il y a des choses secondaires qui sont considérés comme des moyens pour atteindre cet objectif. Donc, المقصد ما هو توحيد الله تعالى والقرآن كله، le Coran dans sa totalité. D'ailleurs, le thème central du Coran هو توحيد الحق تعالى. التوحيد الشرعي الذي جاء به الوحي وجاءت به النبوة. هذا التوحيد في الحقيقة من خلال الحديث القدسي à travers une tradition sainte dans laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم parlant par inspiration divine ou par la bouche du prophète صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يتكلم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. Mon serviteur, si tu reviendrais vers moi chargé de tous les péchés de la terre et que tu reviendrais vers moi sans m'associer quoi que ce soit, je ne tiendrai pas compte de tout ce que tu as fait et je te pardonnerai tout. إذن هذا هو المقصد. هذا المقصد في الحقيقة الذي هو التوحيد الخالص الذي هو الفطرة la nature originelle selon laquelle tout individu a été créé يولد المولود على الفطرة c'est la hanifiya selon laquelle également toute personne a été créée selon la tradition inni khalaqtu ibadi hunafa'a الدين القيم الذي خلق الله عليه البشر جميعا كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون في هذه الصورة وبعد هذه الآية بقليل يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن الفطرة هذه والدين القيم هما شيء واحد يقول فأقم وجهك للدين القيم كما قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها قال فأقم وجهك للدين القيم هذا الأمر إذا رجعنا إلى القرآن الكريم هذا هو المقصود كما يقولوا عندنا في الدارجة وردوا بالكم الدارجة هذه راهي فيها أمثال يعني عميقة جدا وغنية وتشير إلى معان عميقة جدا كما يقولوا عندنا كان الله باقي الله ما تمشي غير فين مشاك الله تمشي الإنسان لا يكتب ولا يقرأ ولا يعرف حتى يعني كتابة جملة لما يبدأ يحسب معاك يقول لك يعطيك حاجة يقول لك الواحد ربي اثنين لا شريك له بمعنى وش معنى الكلام هذا معنى أن التوحيد فطرة في الإنسان خلقه الله عليها ولذلك هذا التوحيد جاء القرآن الكريم في مقاصده ليبين لنا ما يمكننا أن ندركه من هذا التوحيد أما حقيقة التوحيد هذه لا يمكن التعبير عنها باللسان والرسول صلى الله عليه وسلم مقام النبوة ومقام الرسالة الذي هو أعلى مقام في الجنس البشري أعلى مقام في معرفة بالله تعالى كاش مقام فوقه ما كانش لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلام عن التوحيد وبإعطاء الكلمة التي يدخل بها الناس في دائرة التوحيد قال له قل هو الله أحد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس ماذا قال لهم إلى أبليكي لانستركسيون ديفين كي لوي أوردوني دو دير إن يا بوان دو ديفينيتي أن دور دالله إلي لونيك قل هو الله أحد قال لقومه قولوا بفعل الأمر امبيراتيف او بلوريال قولوا لا اله الا الله تفلحوا ceci c'est pour mettre à la disposition des hommes une parole consacrée par laquelle celui qui la prononce il rentrera et il adhérera à cette vérité qui est l'unicité التوحيد اما مقام النبوة ومقام الرسالة فهو أعلى من هذا ولذلك الكلام عن التوحيد في الحقيقة هو السكوت ولذلك الله تبارك وتعالى ليبين لنا بعض الناس ما يفهموش هذه الآية هذه يقول لك le prophète صلى الله عليه وسلم il est bien dit dans le Coran qu'il a commis des choses qui ne convenaient pas avec Allah Azza wa Jal parce que ces gens-là ne peuvent pas comprendre l'essence de tradition ils ne peuvent pas comprendre yani l'essence du texte coranique ما يقدروش ما عندهمش هذا النور هذا ليبين لنا الحق تبارك وتعالى. مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأن مقامه أعلى من الكلام عن التوحيد، لأنه مستغرق مستهلك في ذات الحق تعالى لا يغيب عنه طرفة عين. وليبين لنا أنه رحمة مهداة إلينا، وكلفه بأن يأمرنا بأن نقول هذه الكلمة الطيبة التي ندخل بها في دائرة الإيمان بالاعتبار الشرعي. قال لنا عن مقامه صلى الله عليه وسلم الذي لا يدركه أحد لا من قبل وما من بعد: محمد أحمد أحد في حسنه لم يدركه سابق ولا هو من ولا من هو تابعه. محمد أحمد أحد في حسنه لم يدركه سابق ولا من هو تابعه. خلاص انتهى. فقال الله تبارك وتعالى في هذا المعنى، يجب أن نرتقي إلى هذا المعنى لنفهم هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ايش معنى استغفر لذنبك؟ اولا الذنب هنا مش كما نفهمه احنا، لان الذنب بهذا المعنى الذي نفهمه نحن لا يكون الا بوجود شريعة، وتكون المخالفة للشريعة فيكون هناك ذنب. اما هذه الآية الكريمة فلا تتكلم عن الشريعة، بل تتكلم عن الاعتقاد والتوحيد. وقال له استغفر لذنبك، ولم يقل استغفر لذنبك ولذنوب المؤمنين، قال استغفر لذنبك وللمؤمنين، بمعنى أن هذا التوحيد الذي أنت في مقامه لا يعبر عنه باللسان، ولكن لأمر منا أمرناك أن تنزل إلى الخلق وترجع إليهم لتعطيهم كمظهر من مظاهر رحمة الله تعالى هذه الكلمة التي يدخلون بها إلى دائرة التوحيد. وأقصد التوحيد الشرعي الحقيقي، موش توحيد العقول، لأن الله تبارك وتعالى لا يدرك بالعقول، لا يدرك بالعقول. هذا التوحيد جاء القرآن ليشير إليه، لأن حقيقته لا تدرك بالكلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أينما تولوا فثم وجه الله، بمعنى أن كل ما نراه نحن حوالينا هو وهم في الحقيقة وعدم، لا وجود له على الحقيقة، وكل ما هو عدم فهو ظلمة، وكل ما هو نور فهو وجود. ولذلك الآيات الكريمة التي تلوتها، ces versets n'évoquent pas le verbe ou la structure verbale, mais elle évoque le participe actif, ism al-fa'il. ما قالش كل من عليها يفنى، ما قالش كل شيء يهلك، وإنما قال كل شيء هالك، بمعنى هالك في الحال والماضي والاستقبال. كل من عليها فان، وفان بمعنى ثان في الحال والماضي والاستقبال. ولن تنسحب صفة الفناء على ما سوى الحق تعالى أبدا، لا تنسحب صفة الفناء على ما سوى الحق أبدا، إلا ما يكون نحن في وهمنا. ولذلك قال ابن عطاء رضي الله عنه في حكمة: الكون كله ظلمة. La création est tout entière obscurité. الكون كله ظلمة. إنما أناره ظهور الحق فيه. Mais celui, ce qu'il a illuminé, c'est la manifestation de la vérité en lui. إنما أناره ظهور ظهور الحق فيه. ظهور الحق. وقال في مناجات dans ses oraisons, كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه لما وجد شيء وكيف يتصور أن يتحجبه شيء وهو الظاهر في كل شيء وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الموجود قبل كل شيء وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو بعد كل شيء أول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لذلك هذا القرب الإلهي لا يفهم بالكلام، ومن أراد أن يتكلم ويعبر عن هذا الأمر بالكلام خرج عن الحقيقة. ولكن نحن مطالبون بهذا كبشر، الذي يهمنا نحن هو الكلام، وبفضل الله تعالى من سبقت له العناية يرتقي إلى ما بعد دائرة الكلام. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الملك لما تكلم عن القرب، la proximité، la proximité implique une dualité، القرب يقتضي قرب شيء من شيء فيقتضي الإثنينية، والإثنينية شرك لا تتناسب مع التوحيد، ولكن هذا لا يمكن غير هذا في إطار الكلام. ولذلك قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Mais la veine jugulaire n'est pas proche de nous. Elle est en nous. ولهذا في القرآن الكريم لما يذكر الحق تبارك وتعالى سياق الآيات التي تتكلم عن الاحتضار لاغوني، celui qui est devant la personne agonisante il considère qu'il est loin d'Allah تبارك وتعالى، ولكن الحق تبارك وتعالى قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Toi qui prétends être le plus proche puisque tu es à son chevet, Allah tabaraka wa ta'ala yajdhibuna wa yartaqi bina wa yarfa'una ila hadha al maqam alladhi huwa maqam at tajalli al mutlaq lil kalam al ilahi fa yaqul lana wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Le problème il est là. La tubsirun et la tubsirun, al ibsar huna ليس إبصار العين وإنما هو إبصار القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله،
الكون كله ظلمة إنما أناره ظهور الحق فيه. فمن شهده، والهاء هنا تعود على الكون، وقلنا أن الكون كل ما سوى الله، فمن شهده ولم يشهده فيه أو معه أو قبله أو بعده، هذه 4 درجات. الذي ليس في هذه الدائرة من 4 درجات فهو لا علاقة له بهذا الموضوع نهائيا. فمن شهده ولم يشهده فيه أو معه أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. يعني ينقص النور الذي في قلبه، وهو النور الذي هو نور الإيمان ونور المعرفة والنور الذي تكون به الحياة الروحية الحقيقية، حياة الأنس والمعرفة بالله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والكلام يطول إلى ما لا نهاية في هذا الأمر المتعلق بالتوحيد والإيمان، ولكن نقف عند هذا الحد أيها الإخوة لنستأنف الكلام من خلال القرآن الكريم، من خلال قوله تعالى في سورة الأنعام عن حقيقة التوحيد: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ولم يقل من المحسنين ومن المسلمين والمؤمنين، وإنما ذكر درجة اليقين، لأن بهذه الإراءة وليست بالرؤية، بالإراءة، لأن الآية لم تقل وكذلك يرى إبراهيم، وإنما قال وكذلك نري، يعني نحن الذي نريه. وسيدنا موسى قال عليه السلام: رب أرني إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الحق في شأنه بذكر لام التوكيد وقد التحقيق وفعل الماضي، قال: لقد رأى، وشتان بين أرني وبين نري وبين قد رأى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله تعالى. نفتح بابا للحديث عن بعض الحقائق، وقد تكلمت عن هذه الأمور ولا أريد أن أعيد التفصيل فيها. بالنسبة لما يحدث في بيت المقدس والمسجد الأقصى، أولا قال الله تبارك وتعالى، واللبيب بالإشارة يفهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن اليهود بصفة خاصة، قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك في الحقيقة الناس اللي ما زالوا يتكلموا على قضية هذه الأخوة والصداقة نحن لا نؤمن بهذا، نحن نؤمن بالصداقة خارج إطار الدين، أما في إطار الدين ما تقول لي ما نقول لك. في إطار الدين وفي إطار المعتقد الذي نلقى الله تبارك وتعالى عليه، وهي مسألة تخص المسلمين وحدهم، القاعدة في هذا هو لكم دينكم ولي دين. ولهذا ربي قال: لقد تبين الرشد من الغي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما أنزل. كيفاش هما قد كفروا بما أنزل ونحن نتخذهم أصدقاء؟ نلقي إليهم بالمودة، بل نقول في مسألة التوحيد والاعتقاد وكل ما يتعلق بديننا فلا نريد من أحد أن يتدخل في شؤوننا. والقاعدة هنا لكم دينكم ولي دين، وهذا لا يمنع طبعا أن نتبادل المصالح والمنافع لاختلاف عقائدنا، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا الأمر هذا لن يتغير أبدا. ولهذا عندنا واحد المثل باش نختموا الكلام ما نطولوش بزاف، النخالة ما تولي دقيق والعدو ما يولي صديق، ما كانش هذه. والعداوة هذه علاش مبنية؟ وقد فصلنا في هذا، لأنه لما خرجت النبوة من بني إسرائيل ودخلت إلى بني إسماعيل، وكان ذلك الرمز تاريخيا بتغير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، من ذلك الحين والعالم يعيش هذه العداوة، ولن تنتهي هذه العداوة إلا بأمر الله تعالى، ولن يكون ذلك إلا في اللحظة التي هي في علم الله تعالى، التي يكشف الحق تعالى لعباده عن سر هذا الاختلاف في الملل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الأمر الآن يجب أن يفهم المسلم أن الأمور خرجت من يدي وإطار البشر، خلاص. فما عليك أيها المسلم أن تستعد لتلقى الله تبارك وتعالى على خير وبخير، هذا وش يطلب منك ربي غدوة. أما الكون وما يحدث فيه فلله رب يتصرف في هذا الكون، ولذلك لن يكشف أمر هذا الاختلال في العالم إلا الحق تبارك وتعالى، كما قال: ليس لها من دون الله كاشفة. انتهى. أما الجماعة اللي مازالوا يقولوا احنا نغيروا ونديروا، افقه وافهم مقصود وغاية وجودك على هذه الأرض لتعرف الحقيقة وتعرف ربك وتوحده لتكون أهلا للعيش السرمدي الأبدي، لأن الحياة هذه محدودة وهذا الوقت محدود وهي أيام معدودة، والحياة الحقيقية التي قال الله تعالى هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ولما يحبه ويرضاه. ونحيطكم علما أيها الإخوة الكرام أنه غدا إن شاء الله يوم السبت 8 من شهر نوفمبر ستكون محاضرة لسيادة عميد المعهد الإسلامي لمسجد باريس في قاعة المحاضرات على 2:00 حول موضوع يتعلق بتاريخ المغرب العربي. إذن دونك دومان إن شاء الله dans le cadre des activités culturelles de l'Institut musulman de la mosquée de Paris à 14h aura lieu à la salle des conférences de la mosquée de Paris, une conférence donnée par monsieur le recteur, le docteur Dalil Boubacar, sur un sujet de l'histoire du Maghreb. Nous vous convions, inshallah, à assister à cette conférence. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin.